السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إكمالا لما كنا قد تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، نقول مستعينين بالله سبحانه: قد كثر الكلام عن حقوق المرأة في الإسلام، وكثرت الاتهامات من الشعوب الأخرى خاصة من أهل الديانتين اليهودية والنصرانية تجاه الإسلام. زعموا أن الإسلام ظلم المرأة وهضمها حقوقها وجعلها أدنى من الرجل في المستوى في الحقوق والواجبات، وما علموا أن المرأة لم ينصفها دين مثل ما أنصفها الإسلام، ولم تنصفها شريعة كما أنصفتها شريعة الله سبحانه وتعالى. فالمرأة في جميع الشرائع حاشا شريعة الإسلام هي مضطهدة مظلومة مهضومة الحقوق، لا قيمة لها لا عند العرب ولا عند العجم، وإن كانت المرأة أحسن حالا عند العرب في جاهليتها إذا قارناها ببقية شعوب الأرض في ذلك الزمان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وسنأخذ بعض النماذج عن حال المرأة في تلك الأمم إن شاء الله. نقول: كانت المرأة عند العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من سقط المتاع لا قيمة لها، هي أدنى من الرجل، هو الذي يتسلط عليها ويتصرف فيها، لا حق لها أن ترث من أبيها ولا من زوجها، وإن كان لها حق أن تمتلك المال عن طريق التجارة أو الهبة ونحو ذلك، فإنها لا يحق لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن سيدها، أبا كان أو زوجا أو ابن زوج أو ابن ونحو ذلك. لهوانها عند الناس كانت تؤذ حية كما بين الله ذلك في كتابه. وكانت العرب تئد البنات إما خشية العار وإما خوفا من الفقر والإملاق كما بين الله ذلك. وإن كانت بعض القبائل العربية كانت تترفع عن هذه العادة البذية فما كانت تئد بناتها كحال قريش في الجاهلية، لكن كثيرا من القبائل كانت ترى ذلك الأمر أمرا مستحسنا، أن يئد الرجل ابنته يدسها في التراب. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هكذا كان حالها، تؤذ حية فإن أبقيت ليس لها الحق في أن تستشار في أمر زواجها أو مصيرها أو الرجل الذي سترتبط به، بل يزوجها وليها من شاء من الرجال أحبته أو أبغضته، ارتاحت معه أو أنها كانت في سوء عيش معه. إلا بعض سادات العرب الذين كانت لهم منزلة عالية عند أقوامهم، كانوا يتميزون باستشارات البنات في أمور الزواج. وأما عامة العرب لم يكن الرجل يستشير موليته في أمر زواجها، سواء كانت ابنته أو أخته أو ما إلى ذلك، بل كان من هوانها أنها ربما تكون ثمنا لمقامرة يقوم بها الأب أو الزوج أو نحو ذلك من الأولياء، تكون هي رهان القمار، وربما دفعت إلى الآخر مقابل مراهنة خسر فيها الولي، بل ربما كانت رهنا لدين، فإذا عجز الولي عن سداد الدين دفعت هي قيمة لذلك الدين فاسترقها الدائن وضرب في عنقها الرق، وربما وطئها بملك اليمين، بل ربما تسرق وتنهب في حالة الإغارة والسلب والنهب فتباع في سوق الرقيق، حالها كحال الرجال القصار سواء بسواء. وكان من هوانها أنه إن مات الزوج لا حق لأهلها في أن يسترجعوها، بل إذا كان الزوج حيا إذا ظلمها أو اضطهدها أو حتى لو قتلها لا حق لأبيها ولا لأخيها ولا لبني عمومتها في أن يتكلموا في أمرها أو يناقشوا الزوجة في اضطهادها أو ظلمها أو حتى قتلها. وإذا مات زوجها لا حق لأهلها أن يسترجعوها، بل يرثها ابن زوجها الأكبر فيحوزها ضمن تركة أبيه، فتكون قطعة من متاع الزوج تنتقل ضمن الميراث للابن الأكبر. نعم، كان الابن يرث زوجات أبيه، فإذا مات الأب جاء الابن الأكبر، لأن الميراث لا يكون إلا لواحد. لو مات الرجل وعنده عشرات من البنين لا يرثون أباهم، الإرث في الجاهلية لم يكن إلا للابن الأكبر فقط، وبقية الأبناء ليس لهم في حق في مال أبيهم حق، فضلا عن البنات فإن البنات لم يكونوا يرثون أبدا، حتى لو لم يكن للأب إلا بنت واحدة فإنها تحرم من ميراث أبيها، لا حق للمرأة أن ترث. كذا كان الحال في كل الأمم كما سنبين ونذكر بإذن الله، حتى جاء الإسلام فجعل للمرأة الحق أن ترث، سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا أو نحو ذلك. إذن كانت تورث المرأة، إذا مات زوجها جاء الابن الأكبر لزوجها فرمى عليها ثوبه فصارت ضمن متاعه وضمن ممتلكاته، إلا إذا استطاعت أن تفر من سلطانه قبل أن يدخل عليها فيرمي عليها بثوبه، إن فرت وخرجت ولحقت بأهلها نجت من سطوته ومن سلطانه، وإلا دخلت في ممتلكاته وامتلكها وكان له الحق أن يطأها ويتزوجها فتكون ضمن زوجاته وموطوآته، وله الحق أيضا أن يزوجها لمن شاء فيأخذ مهرها ويأكله حلالا له، كذا كانوا يعتقدون. بل له الحق عند بعض القبائل أن يبيعها في سوق النخاسة فيأكل ثمنها. نعم، حتى جاء الإسلام فقال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فحرم ما كان عليه الناس في أمر الجاهلية. كذا كان حال المرأة في جاهلية العرب، وإذا كانت وحيدة أبيها فإنها لا ترث أبدا، لا يمكن أن ترث إن كانت وحيدة أبيها، ولو لم يكن لها إخوة، ولو لم يترك الرجل إلا هذه البنت، لا حق للمرأة أن ترث أبدا، سواء كانت ابنة أو أختا أو أما أو زوجة. إذن أين يذهب مال الأب؟ هو يحالف قبل موته، هو يحالف قبل موته رجلا قويا شديد البأس فيتبناه، ذلك لأن التبني كان منتشرا شائعا في الجاهلية، حتى جاء الإسلام فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. إذن يذهب فيتبنى رجلا آخر فيقول له دمي دمك، هدمي هدمك، ترثني وأرثك، وعندها هذا الولد المتبنى يحوز المال كله دون هذه البنت، بل حتى الذكور من الأبناء. إذا لم يكن الولد الذكر شابا قويا يستطيع ركوب الفرس وحمل السيف وحماية العرض والذود والمال، لا حق له في ميراث أبيه وإن كان وحيد أبيه، ذلك لأن المال لا حق لأحد في أن يرثه إلا لمن يستطيع حماية المال والدفاع عنه. فإذا كان الرجل خاف على نفسه الموت وليس له من الذكور إلا أبناء صغار لا يستطيع أحدهم ركوب الخيل ولا يستطيع أن يغزو وأن يسلب وأن يدافع وأن ينمي هذا المال، يحرم من مال أبيه ويرمى في الشارع بعد موته، والمال كله يحوزه الابن المتبنى القوي الشاب الذي يستطيع أن يحافظ على المال وأن يحمي الحمى وأن يذود عن المال والعرض. هكذا كان أمر الجاهلية، لا مجال للعيش إلا للقوي، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عند النجاشي حين خرج مع المهاجرين الأولين حين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال للنجاشي أيها الملك إن كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام، وذكر من حال أمورهم إلى أن قال ويأكل القوي منا الضعيف. إذن كانوا يعيشون في غابة، القوي يأكل الضعيف، ولا مجال للضعيف أن يعيش في ذلك المجتمع. هكذا كان حال المرأة في جاهليتها، ولم يكن للتعدد حد محدود، يتزوج الرجل ما شاء من النساء لا حد له، يتزوج عشرات بل مئات لا حد للتعدد، لأن المرأة لا قيمة لها عندهم، وأيضا لا حد للطلاق أبدا، يطلق ما شاء ويسترجعها ولا حق لأهلها أن يمنعوه منها، يطلقها فيتركها حتى تقارب على انتهاء العدة فيسترجعها ثم يطلقها ثم يسترجعها، ولو طلقها آلاف المرات له الحق في استرجاعها دون أهلها ودون ذويها. حتى جاء الله بهذا الدين، فكان رجل طلق امرأته حتى إذا قاربت على انتهاء العدة استرجعها ثم طلقها، ثم قال لها لأجعلنك معلقة هكذا لا لي ولا لغيري، أطلقك وكلما قاربت على انتهاء العدة استرجعتك. فأنزل الله عز وجل قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن هي كانت من سقط المتاع لا قيمة لها أبدا، تعامل كمعاملة البهائم كما سنذكر بإذن الله عز وجل عند بعض الأمم في ذلك الوقت وفي تلك العصور وقبل تلك العصور وبعد تلك العصور إلى يومنا هذا. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ورد في شريعة حمورابي أن المرأة والبهيمة متساويان أبدا، لا فرق بين المرأة والبهيمة، حتى أن الرجل لو قتل امرأة رجل، لو قتل بنت رجل آخر فإنه لا يطالب بالقصاص، إنما يعطيه الآخر ابنته ليقتلها أو ليسترقها فتكون مملوكة لديه. وكذلك كان الحال في المرأة اليونانية، لا قيمة لها أبدا، بل نصت قوانينهم أنها مساوية للشيطان سواء بسواء، ولذلك كانت من سقط المتاع. وقد اتفقت تلك القوانين، سواء كانت قوانين اليونان أو الرومان أو الهند، على أن المرأة لا ترث أبدا ولا حق لها في ميراثها من أبيها أو من زوجها. ولذا كانت المرأة وضيعة مهانة عند اليونان، لا قيمة لها، حتى كثر عندهم البغاء ولم يكن لهم اهتمام بالعرض ولا بالشرف، خلافا للمرأة العربية التي كانت لها من الحقوق التي تتميز بها على الرومانية واليونانية والهندية، ذلك لأن الرجل يغار على عرضه، ربما قامت الحروب الطاحنة من أجل امرأة واحدة، كانوا يعرفون للعرض منزلته وللشرف مكانته. إذن كانت المرأة العربية تتميز عن غيرها في بعض الحقوق من هاتيك الجوانب. أما عند اليونان كثر عندهم البغاء وكثرت دور الدعارة، حتى أن الرجل لا يغار على ابنته ولا على أخته بل ولا على زوجه، لأنها لا قيمة لها، هي من سقط المتاع، خلقت لأن يستمتع بها الرجل فقط، إذن هي للمتعة فقط، لا قيمة لها دون ذلك. أما المرأة الرومية في تلك الإمبراطورية الممتدة عبر قرون طويلة في أوروبا، ماذا كان حال المرأة فيها؟ كانت المرأة لا حق لها مثلها مثل غيرها، بل الرجل هو المتصرف فيما يولد له، سواء كان المولود ذكرا أو أنثى، حتى ذكروا أن الرجل إذا ولد له حمل الطفل ذكرا كان أو أنثى إلى أبيه فوضع بين قدمي أبيه، فإن أخذه ثبت نسبه، والتحق الولد بأبيه فانتسب إليه، وإن لم يأخذه من بين قدميه كان ذلك دلالة على رفض الأب لذلك الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فلا يلحق نسبه به ولا يعتبر ابنا له، إنما يؤخذ إلى الساحة العامة في وسط البلدة فيترك هناك ليأخذه من شاء، فإن كان ذكرا وجد من يأخذه ليسترقه ويستخدمه في أعماله إذا كبر، وإن كانت بنتا تترك غالبا حتى تموت. هكذا كان حال المرأة عند اليونان، كان حالها أنه لا حق لها أن ترث أبدا ولا أن تمتلك عن طريق الإرث، فإن امتلكت عن طريق تجارة أو عن طريق هبة فإن الأب هو المتسلط على مالها ولا حق لها أن تتصرف دون إذن الأب. وإذا تزوجت فإن الزوج هو المتسلط على مالها أيا كان ذلك المال، لا حق لها أن تمنع زوجها من مالها، بل للحق الزوج إذا ملها وما أرادها أن يأخذها فيبيعها ويستفيد من ثمنها، وليس لأحد حق أن يعترض عليه. كذلك كان حال الأب، له الحق أن يبيع من شاء من أولاده ذكورا كانوا أو إناثا، كذا كان القانون الروماني في ذلك الزمان، نعم يبيع الرجل ابنه أو ابنته أو حتى زوجات أبنائه، له الحق أن يبيعهم، ذلك لأن كبير الأسرة هو المتسلط على من هم تحت رعيته وتحت رعايته، ذلك لأن الكبير لم تكن سلطته سلطة احترام وتقدير، إنما سلطانه سلطان تملك واسترقاق، فالأب يمتلك أولاده ذكورا وإناثا ويمتلك أولاد أبنائه وزوجات أبنائه يتصرف فيهم كما يشاء. هكذا كان حال المرأة، وسنعرف بإذن الله حالها عند اليهود والنصارى وما نصت عليه كتبهم من توراة وإنجيل محرفة، نصت عليه تلك الكتب المحرفة من حال المرأة عندهم، وكيف أن المرأة نجسة إلا أم المسيح عيسى، ودونها كل النساء نجسات، كذا نصت كتبهم المقدسة التي يقدسونها إلى يومهم هذا. سنذكر حال المرأة عند عند أهل الهند وعند اليهود والنصارى إلى زمننا هذا ما هو حالها، ثم بعد ذلك يتهمون المرأة في الإسلام، ذلك الدين الذي رفع من شأنها، وهو الدين الوحيد الذي شرع لها أن ترث وأن تمتلك وأن تتصرف في مالها كما تشاء ضمن حدود الشرع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا الدين هو الدين الوحيد الذي أكرمها وأعطاها حقها دون غيره من الديانات والشرائع، وحتى القوانين الوضعية التي تزعم أنها أعطت المرأة حقوقها ما هي إلا قوانين تريد أن تمتص المرأة وأن تبتزها وأن تأخذ منها عفتها وطهرها وعرضها ثم تقذف بها في عرض الطريق. سنبين ذلك بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، فإن نبيكم أمركم بذلك إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة وأهل الشجرة، وعن أزواج نبيك أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اخذل الكافرين الملحدين يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين بالحق يقولون وبه يعدلون، اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه لما تحب وترضى، كله عونا وناصرا ومؤيدا وحفيظا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك حسن الختام وحسن العاقبة، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم عليها أمتنا وعليها أحينا وأدخلنا الجنة بفضلك يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين ثبتنا عند الموت، اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنان ولا تجعلها من حفر النيران يا رب العالمين، اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم احشرنا في زمرة نبيك وتحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم اجعلنا من أول الداخلين إلى جنات النعيم، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.